تيسر. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر سورة معينة يرددها، أو في صلاة العشاء يرددها، بل يقرأ أحيانا من هنا وأحيانا من هنا عليه الصلاة والسلام، إلا ما حفظ عنه في صلاتي الجمعة والعيد، فإنه حفظ عنه أنه كان في صلاة العيد إما يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة، أو يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا الذي كان في العيدين وفي الجمعة يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم، أما في غيرهما فكان، وكذلك في فجر يوم الجمعة كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فكان هذا الذي هو يعينه صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصلوات فلم يكن يعين لها، وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ السورة وقسمها في الركعتين، كما قرأ سورة الأعراف وقسمها في الركعتين، فكان صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك. أما كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ أواخر السور أو أوساط السور، فهذا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه قرأه في سور في صلاة الفريضة، ولكن حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية التي في سورة البقرة، وقرأت في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي في سورة آل عمران. هذا الذي حفظ عنه، أما في الفرائض فهو لم ينقل عنه ولم يحفظ عنه، ولذلك كره كثير من العلماء رحمهم الله للإمام أن يقرأ، أن يكثر القراءة من أوساط السور أو من أواخر السور، بل المحفوظ عنه أنه يقرأ من المفصل صلى الله عليه وسلم، فهذا هي سنته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان بعض العلماء يكره هذا الفعل. وكان الإمام أحمد رحمه الله له إمام فكان يقرأ من أوساط السور ويقرأ من أواخرها، فنهاه الإمام أحمد رحمه الله، ولما لم ينتهي أزله عن الإمامة. فينبغي الابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يكثر من قراءة السور، إلا أنه لا نقول أنه لا يجوز، يجوز، فإذا فعله أحيانا فلا بأس لبيان الجواز، ولكنه لا يستحب، فالاستحباب قراءة السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قرأ سورة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، كما قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأعادها في الركعة الثانية وقرأها في الركعة الثانية، هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك. وكذلك أيضا المعلوم عند العلماء رحمهم الله أن ترتيب المصحف، ترتيب السور، أنه باجتهاد الصحابة، وأن هذا ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قرأ سورة قبل سورة وقرأ التي بعدها، فلو قرأ مثلا سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم قرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، فلا بأس بذلك، لأنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في التهجد في الليل قرأ سورة البقرة، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، فهذا يدل على أن السور لو قرأ هذه قبل هذه أنه لا بأس، ولكن الأولى أن يكون السور التي بعدها، لأنه كثيرا ما يقرأ التي بعدها، مثل ما كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ بعدها على تكعد الغاشية، وكان يقرأ على فلام السجدة ثم يقرأ بعدها أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ قاف ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا هو الأكثر، لكن لو فعل فهذا لا بأس ولا ينبغي أن ينكر، لأن بعض الناس ربما يرى أن هذا لا يجوز، فينبغي مثلا لطالب علم وينبغي لإمام المسجد أن يفعل ذلك بعض الأوقات ليبين للناس أن هذا لا بأس به، حتى يفهم العوام، لو مثلا لأنه ربما لو قرأ شخص ربما أنكر عليه بعض الناس أو ظن أن هذا يخل في الصلاة، فينبغي أن يكون الناس على علم من هذا الشيء، فلو قرأ بعض الأوقات ليبين للناس الجواز فهذا لا بأس به. نعم.
وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة.
نعم من كل صلاة كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ركوعه وسجوده تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقل منها، كما يفعل ذلك في صلواته صلى الله عليه وسلم في الفريضة وغيرها، وكذلك أيضا في النافلة كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كما حفظ عنه في صلاة الكسوف أنه قرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة ثم قرأ بالتي بعدها قراءة طويلة ولكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ثم قرأ في الثالثة قراءة طويلة لكنها أقصر من الثانية، ثم قرأ في الركعة الرابعة قراءة طويلة إلا أنها أقصر من الثانية، فهكذا ينبغي. وكذلك أيضا في الركوع وفي السجود فتكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر منها، وهكذا، لأنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ما نقله عنه أصحابه أنه يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ألف لام ميم السجدة، ثم في الركعة الثانية على النصف من ذلك، وكذلك أيضا في العصر كان يقرأ بمقدار قراءة الركعة الثانية من الظهر وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك، فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي قراءته فيها.
وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، فإذا فرغ
من يعني عليه الصلاة والسلام ربما كان يطيل الأولى لغرض من الأغراض، يطيل الركعة الأولى من أجل أن الناس يدركوا الركعة الأولى، فكان يستمر بالقراءة صلى الله عليه وسلم حتى أنه تنقطع أصوات الداخلين ما يسمع، لأن صوت الداخل يحس به الإمام إذا كان المسجد ليس بالكبير ولا مترامي الأطراف يحس بالداخل، فإذا انقطع ما يحس بشيء عليه الصلاة والسلام ركع، فهذا يشعر من قول الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يسمع وقع قدم، يدل على أنه كان يراعي هذا عليه الصلاة والسلام، فينبغي للإمام مراعاة المأمون، لا سيما بعض الأوقات التي يكون الناس في غفلة أو في نوم، في مثل الظهر مشتغلين الناس بأعمالهم وكذا، ربما الإنسان يغفل ولا ينتبه إلا إذا أذن المؤذن، فإطالة هذه الركعة مستحبة من أجل يدرك الناس، كذلك في صلاة الفجر يغلب على الناس النوم وكذا والقيام، يحتاج ربما يحتاج الإنسان يقضي حاجته ويتوضأ بعد ذلك وهكذا، فكان يطيل قراءة الركعة الأولى في صلاة الفجر، فهكذا ينبغي للإمام أن يراعي حالة المأمومين، أما لو كان المأمومون كلهم حاضرين عنده فهو يقرأ ولو لم ينفلها بزيادة كثيرة.
فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما.
نعم هذا كيفية ركوع صلى الله عليه وسلم عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وينتهي من قراءة السورة يرفع يديه للتكبير، وهذا ثبت عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع ويرفع يديه إذا نهض من الركوع ويرفع يديه كذلك أيضا إذا نهض من التشهد الأول، فهذا ذكره ابن عمر رحمه الله وحفظ عن النبي. أما تكبيرة الإحرام فقد تقدم لنا وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء لم يثبت عنده تكبير النبي في الركوع وفي النهض من الركوع وكذلك النهض من التشهد الأول، ولكنه ثبت في الصحيح البخاري كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى صفة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويقتدي به في أفعاله وفي أقواله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والله عز وجل يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله وفيما يأتي به، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاقتداء به، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما كان في أداء المناسك في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل، احفظوا ما أفعله في المناسك فافعلوا كمثله، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين وبعثه مبينا لنا، وهو الذي يفسر لنا القرآن ويبين معانيه إما بأقواله وإما بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فهكذا ينبغي للمسلم أن يبتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم.
ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما.
نعم هذا في حالة الركوع المستحب أنه يفرج أصابع يديه ويضعهما على الركبتين هكذا من أجل يتمكن من الركوع ويطمئن في الركوع ويكون ظهره مستويا، ظهره ورأسه مستويا، فلا ينحني هكذا، لا، أن يكون ظهره ورأسه مثل بعض، ما يطأطأ رأسه وهو في الركوع، بل فالنبي عليه ويمد ظهره مستويا، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا يحني ظهره هكذا، وكذلك يمد ظهره مدا ويكون رأسه حيال ظهره أيضا، ما يطأطأ رأسه في الركوع، فهذا صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب ظهر رأسه ولم يحفظه بل حيال ظهره.
لم ينصب رأسه، يعني لم يرفع رأسه وهو في الركوع، يعني ظهره يرفع رأسه هكذا ولا يخفضه هكذا، بل يكون مستويا مع ظهره، فلم يرفعه ولم يخفضه. نعم.
وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد.
كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فكان الدعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم. ولما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فلما نزلت هذه السورة تقول عائشة رضي الله عنها لم يترك أن يقول في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لأمر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، أمره الله بذلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول في ركوعه ويقول في سجوده صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله به في القرآن، فالله أمره أن يسبح ويستغفر. فتقول عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه السورة لم يتركها صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده، إلا أنه يجمع بينها وبين قول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يجمع بينها وبين قوله سبحان ربي الأعلى.
وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يطيل القراءة ثم يطيل الركوع ويطيل السجود، وقد ورد أنه يطيل الركوع والسجود بمقدار القراءة، بمقدار مدة القراءة، أما في صلاة الفريضة فقد يفعله أحيانا، ولكن أكثر ما يفعل صلى الله عليه وسلم طلبا للتخفيف أنه يسبح 10 تسبيحات في الركوع ويسبح 10 تسبيحات في السجود، وهو الذي حزره أصحابه رضي الله عنه، قال كنا نحزر ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم بمقدار 10 تسبيحات، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في حالة السجود، فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومحيي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل.
نعم، هكذا كان يقول ذلك في النافلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ويطيل السجود ويكثر من الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في الصلاة خصوصا في حالة السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا كان ساجدا أحرى وأقرب أن واسمع لدعائه ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. فينبغي للمسلم أن يحرص في دعواته أن تكون في السجود، وإذا دعا في غيره فلا بأس مثل التشهد وبين السجدتين، إلا أنه ينبغي أن يخص السجود بكثير من ذلك، لأنه قال عليه الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا يستجاب لكم حري يستجاب. فهو من مواطن الإجابة، لا سيما إذا كان الإنسان في العبادة وفي الصلاة أقرب، فإذا اجتمع السجود واجتمع هو في عبادة في الصلاة غير سجود النافلة أو سجود التلاوة، فهذا أبلغ وأقرب إلى الإجابة. كذلك الأدعية الواردة أدبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يحرص أن يأتي بها في التشهد الأخير، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يحرص أن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر الآخرة، كل هذا يأتي بها في التشهد الأخير لأنه من مواطن الإجابة.
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه وكان دائما يقيم صلبه.
نعم صلى الله عليه وسلم، أيضا إذا نهض من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة للإمام وكذلك بالنسبة للمنفرد، أما المأموم فهو يقول ربنا ولك الحمد. فإذا نهض من الركوع ينهض يديه أيضا هكذا، مثل عند تكبيرة الإحرام مثل التكبير للركوع ينهض يديه، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي أن يبتدأ به صلى الله عليه وسلم، فهو ينهض ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بالدعاء الوارد. نعم.
إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزع صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. نعم. في الركوع والسجود.
نعم، كثير من الناس ربما يتساهل في هذا الموضوع، عندما يركع إذا نهض من الركوع ليسجد قد لا يستتم قائما، ويهوي للسجود قبل أن يستتم، وهذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي نهى أن يركع الرجل قبل أن يستقيم صلبه، يعني يقف معتدلا بعد النهض من الركوع ويأتي بالدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد، لأن هذا ركن من أركان الصلاة وتجب له الطمأنينة، ويأتي بالدعاء الوارد فيه. وكذلك أيضا يتساهل بعض الناس في الجلسة بين السجدتين، فإذا سجد ونهض لا يستقر حتى يعود إلى سجوده مرة ثانية، وهذا ما ينبغي، ينبغي أن يجلس بين السجدتين مثل ما يجلس في الركوع مثل ما أيضا يستقر في السجود، فيجلس بين السجدتين ويأتي بالدعاء المأثور ربي اغفر لي، ويكررها ثلاثا أو خمسا ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويأتي بالدعاء الوارد فيها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في سنن أبي داود ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يأتي به بين السجدتين. فكثير من الناس يخلون بهذين الركنين، وهما ركنان عظيمان ما ينبغي أن الإنسان يخل بهما، وهو إذا مثلا نهض من الركوع يستتم قائما ويأتي بالدعاء ثم يسجد، وإذا نهض من السجدة الأولى يجلس بين السجدتين ويستقر ويأتي بالدعاء رب اغفر لي ويطيل مثل ما يفعل في السجود. بعض الناس يظن أنه مجرد فاصل بين السجدتين، لا، هذه عبادة مقصودة وركن مقصود لا بد له من الطمأنينة كما يطمئن في السجود وفي الركوع. فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، وهذه الصلاة هي أهم شيء عندنا، هي أهم العبادات، هي أهم شيء بعد الشهادتين، وهي الصلة التي بين العبد وبين ربه، وهي التي إذا كان يوم القيامة ينظر بأعمال العبد ينظر بالصلاة، فإذا كانت الصلاة مقبولة وصالحة نظر في بقية عمله، وإن ردت الصلاة لم ينظر في بقية أعماله، فهي مهمة جدا، فينبغي للإنسان أن يهتم بها بخشوعها وشروطها وأركانها وحضورها مع جماعة المسلمين، لا سيما في مساجدهم التي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد.
نعم يقول مثلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد،
أو اللهم ربنا ولك الحمد، فأي شيء قاله من هذا؟ لأن هذا كله حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي لفظ أتى به فلا بأس. بركة.
ما هو الأفضل في الدعاء في غير صلاة بعد الصلاة وفي عرفات وفي جميع الأوقات؟
إيش؟
ما هو الأفضل في الدعاء بعد الصلاة في عرفات وفي جميع الأوقات؟ أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء أم يجعله إلى الأرض؟ وما هو مقدار رفع اليدين في الدعاء؟ هل تكون حذو المنكبين أم على أعلى من ذلك أم أقل؟
الدعاء أفضل الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في الشرع، إما يأخذها من القرآن وإما أن يأخذها من دعواته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أفضل شيء، ما أرشدنا الله عز وجل في كتابه إليه أو ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتتبع الآيات التي فيها الأدعية وتتبع الأحاديث التي فيها أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجمع الأدعية التي حث الله عليها وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم كلمات قليلات مفيدات لا حصر لها في فائدتها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا حصلت حسنة الدنيا ما لها حصر، وإن فسرها بعض العلماء رحمهم الله بالبيت الفسيح أو بالزوجة الصالحة أو بالمركب الهني، فحسنة الدنيا ما لها حصر. إذا أعطاك الله حسنة الدنيا حصل لك كل ما تريد من الغنى ومن البيت الفسيح ومن الزوجة الصالحة ومن المركب الهني ومن كل خير، هذه حسنة، فهي ليست مقصورة على نوع معين، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في صفة في الحج في صفة الناس إذا تهموا الحج: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما له حاجة إلا طلب الدنيا، طلب الأولاد والرزق وما إلى ذلك والجاه ونحو ذلك. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما طلب من حاجات الآخر شيء، هذا دليل على ضعف إيمانه، كأنه ما عنده اليقين بأعمال الآخرة، سأل الدنيا بس وترك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. فإذا حصلت للمسلم حسنة الدنيا وحصل له حسنة الآخرة وهي الجنة ووقي عذاب النار، هذا غاية ما يتسابق إليه المتسابقون، وهذا هو المقصود من كل شيء. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى رجل يزوره وهو مريض، فكان اشتد به المرض وكان يقول: اللهم إني أسألك أن تريحني، أسألك الموت. فالنبي عليه نهاه عن ذلك، قال: لا تدعو بالموت على نفسك، ما تدري ما الخير فيه، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأمره أن يقول: إلى اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني اجعل أمرك إلى الله، اعتمد على الله وتوكل على الله، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لك الخير، أنت لا تختار لنفسك، لأنك ما تعلم الخير فيه، هل الخير في وفاتك أو في بقائك، لا تعلم ذلك، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فاسأله من علمه واسأله أن يختار لك ما يكون مفيدا لك في دنياك وفي أخراك. اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأفضل الأدعية هي ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء عرفة، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء. هذا من أفضل الأدعية، لأن فيه توحيد الله، فكل ما كان فيه توحيد الله والالتجاء إلى الله والتخلي عن قدرتك وعن حولك وعن قوتك، هذا أقرب إلى الإجابة. أما أن الإنسان يدعو مثلا وهو عنده شيء من الغرور أو عنده شيء مثلا من الكبر، لا، تنصل عن كل شيء، خلك متواضع لربك غاية التواضع، متبري من حولك ومن قوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أقرب ما يكون في الاستجابة. إذا تنصلت من أعمالك وتنصلت من دعاويك وتنصلت من حولك وقوتك، وعرفت أنه إذا لم يحصل لك من الله العون لا يحصل لك العون، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، فأنت انزل حاجاتك بالله واسأل الله سبحانه وتعالى واجعل الخير فيما يختاره الله لك، فبهذا الله سبحانه وتعالى يرحم ضعفك والله سبحانه وتعالى يستجيب لك، لأنه يعلم سبحانه أنك أنزلت حاجتك به وأنك لا تلتفت إلى غيره ولا تعتمد على حولك ولا تعتمد على قوتك ولا تعتمد على علمك ولا تعتمد على ذكائك ولا على عقليتك ولا على أي شيء، جعلت الأمر لله، هذا أقرب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويستجيب دعائك. سواء والأفضل في الأدعية الواردة في الصلاة أن تأتي بها في الصلاة في التشهد الأخير، هذا هو الأفضل، أما بعد الصلاة لا بأس الدعاء، لكن قبل السلام أفضل. نعم.
دعوت لأخي لي وأنا في الحرم، وهذا الأخ قد مات قبل سنتين، وبعد دعائي له بثلاثة أيام تقريبا رأيته في المنام وبعد صلاة الفجر وأمشي أنا وهو وأصدقاء آخرين، فما تفسير ذلك؟
الله أعلم، لكن هذا إن شاء الله خير، لأنك إذا دعوت لأخيك وهو ميت أو دعوت لأخيك وهو غائب فالملك يدعو لك مثل ما دعوت له، الملك إذا دعوت لأخيك الغائب يقول ولك مثله، ودعاء الملك لك أحسن من دعائك أنت لنفسك، فدعاءك لأخيك في الله هذا يدل على طهارة قلبك ويدل على نصحك ومحبتك لأخيك، وإذا تحاب اثنان في الله فأفضلهما أحبهما لصاحبه، إذا كانت المحبة لله ليست محبة دنيوية وليست لغرض من أغراض أخرى لكن لله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحب أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، فإذا رأيت الرجل مطيعا لله متمسكا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله وأحببته على ذلك هذا دليل على إيمانك ودليل على قوة إيمانك، إذا رأيت إنسان يظلم الناس ويعمل المعاصي ولا يحترم أوامر الله ولا أوامر نبيه وأبغضته لذلك هذا دليل على قوة إيمانك، فإذا دعيت لأخيك مسلم تحبه في الله هذا أقرب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، ورؤيتك له بعد هذا يدل على أنه إن شاء الله إن شاء الله يدل على أن دعواتك كانت مقبولة له لأنه أحس بها، والأموات يحسون بما يأتيهم من دعوات أو من صدقات يحسون بها في قبورهم وتنشرح صدورهم بذلك، وإذا كان عليه شيء من العذاب يخفف عنه ذلك العذاب وينشرح صدره بهذا، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أو ولد صالح يدعو له، فدعوات الولد لأبيه أو دعوات الوالد لابنه الميت أو دعوات الصديق تصله ويحصل له بذلك السرور ويحصل له به النفع، وهذا فضل من الله وإحسان من الله سبحانه وتعالى على عباده أن الإنسان يحصل له شيء من الأجر وهو ما عمله ولكن عمله غيره، هذه نعمة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى.
ويوجد إنسان في بلدنا وهو داعية من دعاة البدع وتعظيم القبور والأضرحة ويدعو إلى دعاء الأموات والأضرحة وزيارتها، هذا الإنسان رأيته في المنام وأنا نائم في الحرم، رأيته يسير معي أو رأيته في المنام في الحرم، فما تفسير ذلك؟
الله أعلم، ولكن ربما أنك أنت تذكره أحيانا، إما أنك تدعو أن الله يهديه أو أنك تحذر الناس منه فأن تؤجر على ذلك، إذا دعوت أن الله يرده إلى الصواب ويهديه إلى رشده وأن الله يفتح عليه ويعرف الحق ويتجنب الباطل، أو كذلك أيضا تحذر الناس من بدعته وتحذر الناس من دعوته فأنت على خير إن شاء الله وتؤجر على هذا، لأن دعاء الأموات هذا لا يجوز وهذا شرك بالله، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، والذين تدعون من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالأموات ما يملكون شيء لأنفسهم ولا يملكون، إنما الأموات الحق علينا نحن الأحياء الحق علينا ندعو لهم إذا كان تعرف أنه الصلاح وتعرف تدعو له، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى تعالى أن نصلي على نبيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطه أحدا من العالمين، وهو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، ومع ذلك نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أمرنا الله بذلك. فإذا كان من مثلا الذين تحبهم من العلماء ومن مثلا أولياء الله تحبهم في الله، هذا ما ينبغي أنك تدعوهم ولا ينبغي تسألهم شيء، لأنهم ما يعرفون حالك ولا يسمعون كلامك، لأن الله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت اعتمد على الله واسأل الله، لأن الله يعلم حاجتك ويعلم في ضميرك، وأمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. أما أصحاب القبور ندعو لهم ونترحم عليهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا إذا زرنا القبور أن نقول مثلا أخنا عليه السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولم يكن يسأل أهل القبور. الصحابة رضي الله عنهم وقعت عليهم المشاكل التي وقعت فيما بينهم، ووقعت عليهم الأمور العظام، ووقع عليهم زمان القحط، ولم يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام في قبره يسألونه شيئا من ذلك، بل لما احتاجوا إلى السقيا واحتاجوا إلى طلب الاستسقاء من الله سبحانه وتعالى خرجوا إلى مصلى العيد وسألوا الله سبحانه وتعالى، ولم يأتوا إلى النبي يطلبون منه هذا. فلو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان الصحابة يعملون هذا لعملنا مثل عملهم، فما كان الصحابة يعملون هذا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو في سياق الموت يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني دفنوهم وجعلوا عليهم مساجد حتى يجون يدعونهم يسألونهم حاجاتهم، وهذا لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة دينه ويعرف حقيقة التوحيد، ولا يأخذ عند كتاب الله وسنة نبيه، خذ ما جاء في القرآن وفي السنة وافهمها، ولا يضل ولا يصدنك عن ذكر الله سبحانه وتعالى من لا يؤمن بها واتبع هواه. فأنت ينبغي لك أن تتحقق، وإذا مثلا إنسان وعظك وبين لك قامت عليك الحجة، قامت عليك الحجة ولا تكون معذورا، فينبغي لك أن تعرف الحق وتعرف الحق وتعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة هذه من أوضح الأمور، فكيف أننا ندعو صاحب قبر والله يقول ذلكم الله ربكم كما في سورة فاطر، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، ما استثنى أحد، أي مدعو حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو أي أحد تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الملك لله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف تقول والله أروح أنا أدعو صاحب القبر أو هذا الولي أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا أحمد البدوي أو نحو ذلك؟ ما ينبغي للمسلم أن يعمل هذا وهو يقرأ كتاب الله ويسمع كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي يحقق إيمانه ويحقق توحيده ويعمل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر كله بيده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه إذا من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعده. وأهل الثناء والمجد أحق ما قال
بعده.
وملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله: لربي الحمد لربي الحمد، حتى كان بقدر ركوعه. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذا هديه المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين المصنف رحمه الله هنا فيما سبق من الدرس بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا بيان كيفية ما يفعله إذا نهض من الركوع عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا نهض من الركوع وقف معتدلا، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد فيه من الطمأنينة، وهذا قد فرط فيه كثير من الناس اليوم، فتجدهم لا يعطون هذا الركن حقه، فإذا قام من الركوع قد لا ينتصب قائما حتى يعود إلى السجود. هذا وكذلك أيضا الجلسة بين السجدتين، كثير من الناس إذا نهض من السجدة قد لا يطمئن جالس حتى يعود إلى السجدة الثانية، وهذا مما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركوعه يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا كان النبي يدعو بهذا الدعاء فهو يحتاج إلى فترة، فينبغي للمسلم أن يتفطن إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يؤدي صلاته صلى الله عليه وسلم، لنتصف به ولنعمل كما كان يعمل صلى الله عليه وسلم. فتجد كثيرا من الناس عندما يركع وينهض من الركوع لا يطمئن قائم، بل يهوي إلى السجود سريعا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم النبي يدعو بهذا الدعاء، وربما زاد عليه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك. فيأتي بهذا الدعاء حتى يظن بعض الناس الذين يصلون خلفه يظنون أنه نسي، يحسبه في حالة قيام ما هو بعد الركوع. فهذا وهو عليه الصلاة والسلام ما نسي، ولكنه يأتي بهذه الأدعية، لأن كل ركن من أركان الصلاة له دعاء مخصوص. فكما أن الإنسان إذا كبر يأتي بالاستفتاح ويأتي بالاستعاذة ويأتي بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن غير الفاتحة، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، كررها أقل شيء 3 مرات، وربما كررها 5 إلى 10 مرات، فيكرر وربما قال ايضا مع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ويقول وهو راكع. فاذا نهض من الركوع بمقدار الركوع يقف صلى الله عليه وسلم قائما وياتي بهذه الادعيه. فينبغي للانسان ان ينظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويفعل، لانه امرنا بذلك، لانه صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي. فاذا كانت هذه صلاته ينبغي لنا ان نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ولذلك هذا التخفيف الذي يقع في النهض من الركوع او بين السجدتين كان يفعله بعض الامراء من بني اميه، وتابعهم بعض الناس على هذا، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة لا بما يفعله بعض الأمراء، إنما العبرة بما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. فليتفطن المسلم كيف كان النبي يفعل، ويعمل بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو يأمرنا بذلك صلوا كما رأيتم نصلي. فهو عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ نفعل كفعله. ماذا يأمر؟ نأتمر بأمره. وكذلك ماذا يقيض؟ فما أقره صلى الله عليه وسلم نعمل به. هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحج خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي المناسك قال خذوا عني مناسككم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل المناسك بفعله والصحابة معهم رضي الله عنهم، ونقلوا لنا كيف. وقد جاء هذا مفصلا في جملة أحاديث، ومن أبينها وأطولها وأجمعها حديث جابر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم. هكذا ينبغي لمسلم أن يقتدي بالنبي في جميع أفعاله، في صيامه، في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في كل هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه.
نعم. ثم يخر، يعني بعد ما ينتهي، بعد ما ينهض من الركوع ويقف هذا الوقوف الطويل ويدعي بهذا الدعاء الذي مر علينا، بعد ذلك يخر ساجدا ولا يحتاج أن يرفع يديه مثل ما رفعهما عند الركوع، ومثل ما رفعهما عند النهض من الركوع وعند تكبيرة الإحرام، هذا ما يحتاج إلى رفع، بل يخر ساجدا بدون أن يرفع يديه، يخر لسجوده. نعم.
ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الترتيب. هذا بالنسبة لمن يستطيع وجسمه قوي يستطيع أن يرتب، أما إذا لم يكن قوي أو كان فيه شيء فيعمل استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان قوي فهو أول ما يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه، فيكون على الترتيب، على ترتيب قربهما من الأرض، القدمين على الأرض، لأن القدمين هي من أعضاء السجود. النبي يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الرجلين، أطراف الأصابع، والركبتين، واليدين، والجبهة مع الأنف. الجبهة والأنف ركن واحد، فهذه سبعة. فالركن الأولين هي الرجلين، الرجلين على الأرض، ثم يأتي بالركبتين بعدهما، ثم يأتي باليدين بعدهما، ثم بالجبهة، هكذا على الترتيب، لأن الرجلين أسفل شيء، ثم يليهن الركبتين، ثم يليهن اليدين، ثم تليهن الجبهة. وعند النهض ينهض على هذا الترتيب: أول ما ينهض جبهته، ثم يديه، ثم ركبتيه. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وإن كان قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبرك كما يبرك أحد، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالمصنف رحمه الله قال إن الحديث انقلب على أبي هريرة رضي الله عنه، وأراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، لأنه معروف من حالة البعير الذي يعرفون البعير ويعرفون كيف، فهو أول ما على ركبتيه، ركبتي يديه على ركبتيه، والركبتين هم اللي في اليدين. فهذا وجهه أبو هريرة، وإن كان بعض العلماء يقول لا، نأخذ بظاهر حديث أبي هريرة ولا يحتاج أن نتأوله، وأي ما عمل المسلم فهو إن شاء الله صواب. نعم.
هذا هو الصحيح. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب.
نعم الأقرب إليها أقرب إلى الأرض. الأقرب ما يكون القدمين، ثم يليها في الأقرب للأرض الركبتين، ثم يليها اليدين، ثم يليها الجبهة مع العرض. نعم.
وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى.
نعم الأعلى في الأعلى، أعلى ما بالإنسان هو جبهته. ثم يرتفع أولا، ثم ينهض يديه، ثم ينهض ركبته، وهكذا. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في حالة الإهواء إلى السجود وفي حالة الرفع من السجود. نعم.
فإذا رفع رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وقد نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة.
نعم، لأنه قد لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، يأتي السجود ثم يضع يديه قبل كل شيء، لأن البعير هكذا إذا أراد أن يبرك أول ما يبرك على يديه. النبي قد لا يبرك كما يبرك البعير، لأن النبي نهانا عن التشبه بالكفار ونهانا عن التشبه بالحيوانات، ولذلك قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن نقل كنقل الغراب، ونهى أن يرفع رأسه، وقال عليه الصلاة والسلام الذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار، فشبهه بالحمار هذا الذي يسابق الإمام، فنهانا عن التشبه بالغراب، ونهانا عن التشبه بالكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. فكل ما فيه مشابهة بالحيوان ينبغي للمسلم أن يترفع عنه، لأن الله كرم الآدمي ولم يجعله فيه شبه من الحيوانات، وإذا تشبه بشيء من الحيوانات قد نزل رتبته. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم، فلا ينبغي لك أيها المسلم أن بعد أن الله كرمك أن تتنزل نفسك منزلة الحيوان، فلا تتشبه بالكلاب ولا تتشبه بالغراب ولا تتشبه بالبعير ولا تتشبه بالحمار ولا تتشبه بهذه الحيوانات. ولذلك نهى عن هذه الأشياء في الصلاة اللي فيه مشابهة للحيوان، كما أنه نهانا صلى الله عليه وسلم عما يكون فيه مشابهة لأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وعرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. فكل ما فيه مخالفة لأهل الكتاب مطلوب منا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، لأن اليهود لا يصلون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بمخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، وكذلك مخالفة المشركين، وكذلك نهانا عنه.